الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا بالأمس قد أخذنا من قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وفي هذه الآيات عدد من الفوائد، فهذه القصة العظيمة، قصة موسى عليه السلام وما ذكرها الله جل وعلا في شأنه، فيها فوائد كثيرة، منها ما ذكرته فيما مضى، ومنها أن الله جل وعلا أطلع نبيه على قصة موسى قبل أن ينبأ، وهذه قصص عجيبة ذكرها الله سبحانه وتعالى، مع أن نبينا لم يكن شاهدا لها ولم ينقل له خبرها وسماعها. وفي هذه الآيات أن الهداية تكون باتباع الوحي الذي يأتي من رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا فضيلة الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن الدعوة إلى الله تكون بتلاوة آياته وبالتعريف بأحكامه. وفي هذه الآيات أن اتباع الوحي والسير على مقتضى الشرع رحمة بالعباد، وأن الله لما رحم العباد أنزل إليهم الشرائع وبعث إليهم الأنبياء. وفي هذه الآيات من الفوائد أن وظيفة الأنبياء وأتباعهم النذارة بالتخويف من عذاب الله جل وعلا، ترغيبا في طاعته وحذرا من نزول غضبه ونقمته. وفي هذه الآيات أن من فائدة إرسال الرسل إقامة الحجة على أولئك المعاندين المعارضين الذين لم يستجيبوا لدعوة أنبيائه. وفي هذه الآيات أن إعراض الكفار عن الحق أمر مستقر عندهم مهما قامت عليهم الحجج ومهما جاءهم من البينات. وفي هذه الآيات أن المعاندين للحق يزعمون أن ما ساروا عليه، أن ما جاءهم من الوحي لا يماثل ما جاء أنبياء الله السابقين، ولذلك لا يزال دعاة الباطل يطعنون في دعاة الحق بأنهم يخالفون منهج المصلحين الأولين ولا يسيرون على طريقتهم. وفي هذه الآيات أن أولئك المبطلين لم يقبلوا بدعوة السابقين المتقدمين، وإنما أتوا بالمقارنة على سبيل رد الحق وعدم القبول به. وفي هذه الآيات بيان أن من أكبر أسباب الضلال أن يتبع الإنسان هواه ورغبة نفسه بدون أن يعرض تلك الأهواء على وحي الله جل وعلا وشرعه. وفي هذه الآيات أن الظلم من أكبر الأسباب التي تبعد الإنسان عن سبيل الهداية. وهكذا أيضا في هذه الآيات أن الكافرين لن يستجيبوا لدعوة الحق إلا بمنة من الله ورحمة منه سبحانه. وفي هذه الآيات أن نزول القرآن منجما بحسب الوقائع والحوادث لا ينقص مكانة القرآن، بل ذلك مما يزيد مكانته، فإنه إنما نزل منجما لحكم عنده جل وعلا من تدرج التشريع وثبات الوحي في القلوب واستجابة الناس له ووعيهم وحفظهم لما ينزل من كتاب الله جل وعلا. ومن هنا أعاد الله جل وعلا الكلام عن تتابع الوحي ونزوله مفرقا، فقال جل وعلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
يقول تعالى: ولقد وصلنا لهم القول، أي أنزلنا القرآن مفصلا على حسب الحوادث والوقائع لعلة ولفائدة كبيرة لعلهم يتذكرون. فإن نزول القرآن على فترات ومدد متطاولة يكون هذا من أسباب تذكر الناس ومن أسباب زيادة معرفتهم بمعاني هذا القرآن. ولذا كان الصحابة يلبثون المدد الطويلة في تعلم سور القرآن، لأنهم كانوا يتعلمون ما فيه من العلم والعمل. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لبثت في سورة البقرة 8 سنين. ثم ذكر جل وعلا صفات أولئك الذين يقبلون الحق ويستجيبون له، فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أي من شأنهم أنهم إذا جاءتهم آيات الله وكتاب الله وقارنوا ما بينهما عرفوا صدق هذا الكتاب، فكان هذا من أسباب إيمانهم به. ولذا كان من شأنهم أنه إذا تليت عليهم آيات القرآن واستمعوا لآيات القرآن تقرأ عليهم لا يكون منهم إلا الاستجابة والإيمان، يقولون آمنا به أي صدقنا به واستجبنا لما فيه من أوامر إقرارا منا بأنه الحق من ربنا، الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. ثم قالوا إن مما دعاهم للاستجابة لهذا الكتاب والإيمان به أنهم كانوا من قبله مسلمين، فهم قد سلموا أمرهم لله، وبالتالي فكل داع صادق يدعوهم إلى الله يستجيبون له. وهكذا شأن المؤمن، يسلم أمره إلى الله فلا يقدم رغباته وأهواءه على أوامر الله جل وعلا، ومن ثم كان لهم الأجر مضاعفا. ولذا قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين، إما لكونهم قد آمنوا بالكتابين فكانوا من أهل الكتاب فآمنوا لهذا الكتاب ولهذا النبي فجمعوا أجرين، أجر أهل الكتاب الأول وأجرها أهل هذا الدين. ولذا قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين. لكن ما السبب الذي اقتضى أن ينالوا الأجر مرتين؟ هناك عدد من الأسباب جاءت منبثقة من هذين الكتابين. أولهما ما عندهم من صفة الصبر، فهم يصبرون في الاستجابة لأوامر الله والانتهاء عن مناهي الله ومعاصيه، وهم كذلك يصبرون على ما جاءهم من المصائب والأقدار المؤلمة، لا جزع ولا تسخط بل رضا بالقضاء. وكان من صفتهم أيضا أنهم إذا أساءوا أحسنوا، فيتبعون السيئة الحسنة، فيكون هذا من أسباب نيلهم للأجر المضاعف. ولذا قال في صفتهم ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون أي يدفعون ويبعدون عن أنفسهم السيئة، سواء كانت من المعاصي التي في حق الله جل وعلا أو من الإساءة والأذى في حق عباد الله. فمتى أساءوا أحسنوا، فتكون الحسنة مبعدة لآثار السيئة. وإذا أساءوا إلى أحد من عباد الله أحسنوا إليه لتكون تلك الحسنة ماحية للسيئات السابقة. فإذا أسأت مع أحد فأحسن إليه. ومن صفاتهم أيضا أنهم ينفقون مما رزقهم الله، فالرزق الذي يأتيك هو من عند ربك جل وعلا، فهذه الخيرات وهذه النعم التي وصلت هي من ربك سبحانه وتعالى، وحينئذ استجب لأمره في إنفاق شيء مما أعطاك الله جل وعلا. ولاحظ أنه لم يقل يعطونها الفقراء، وإنما قال ينفقون ليشمل هذا نفقة الإنسان على نفسه وأهل بيته متى احتسب الأجر فيها وكان متبعاً لضوابط الشرع في ذلك. وهكذا إذا أنفق في سبل الخيرات والأعمال الصالحة في إطعام طعام أو في قيام بمشروع يعود بالنفع والخير على الناس أو نحو ذلك، وكان من صفتهم أيضا أنهم إذا سمعوا اللغو سمعوا أي أنصتوه وجاء إلى آذانهم، واللغو الحديث الذي لا ثمرة له ولا فائدة فيه أعرضوا عنه أي لم يلتفتوا له ولم يستجيبوا له ولم يأخذوا من أوقاتهم ليجعلوها في اللغو. فإذا كان ذلك في اللغو الذي لا فائدة فيه ولا مصلحة فهذا أيضا يشمل ما فيه مضرة وسيئة. وكان من شأنهم أن يقولوا لأولئك الذين تكلموا باللغو أبعدوا عنا، فإننا نحن أهل عمل ولسنا الأهل قول مجرد، ولذا قالوا لنا أعمالنا، مشغولون بالعمل المقرب إلى الله عن ذلك اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه. ولكم أعمالكم، أي ينبغي بكم أن تلتفتوا إلى أعمالكم بدل أن تشغلوا أوقاتكم بذلك اللغو، وحينئذ نعرض عنكم ونبتعد عن كلامكم، وليس لكم من شأننا إلا أن نسلم عليكم مبتعدين عنكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلب ولا نبحث عن أولئك الجاهلين الذين يستعملون أوقاتهم فيما يعود عليهم بالضرر. ثم جاءت آية عظيمة سببها، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند عمه أبي طالب الذي كان يذوده ويناصره لكنه لم يستجب لدعوته، وكان يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. فيقول أبو لهب وعبد الله بن أبي لذيذ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما كان منه إلا أن قال على ملة عبد المطلب، ترك الاستجابة للحق وقول كلمة الحق لا إله إلا الله التي تنجيه بكلمة تدل على أنه مقلد وسائر على طريقة آبائه وإن كانت طريقة ضالة مخالفة. فنزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت. الهداية على نوعين، هداية إرشاد ودلالة، فهذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، فهذه لله جل وعلا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، إنما الهداية بيد رب العزة والجلال. ولذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، وهو خطاب له على جهة الأصالة، وخطاب لجميع أمته على جهة التبع له صلى الله عليه وسلم. وقوله من أحببت تحتمل معنيين، الأول من أحببت هدايته ورغبت في أن يهتدي، والثاني من أحببته لقرابة أو انتفاع انتفعت به أو نحو ذلك. ثم بين أن الهداية بيد الله فقال: ولكن الله يهدي من يشاء. لكن للاستدراك ولبيان الحق في هذا الباب، ألا وهو أن الله يهدي أي يوفق للصواب والطريق المستقيم من يشاء ومن يرغب ومن يريد الله هدايته، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين. قدم الضمير وهو لبيان أن هذا مما يختص به الله، فهو أعلم بالمهتدين، عالم بذواتهم. فكم من إنسان يظهر الهداية وهو منافق باطنه على خلاف ذلك. ثم هو أعلم بدرجة الهداية، ما درجة ما وصلت إليه من الهداية. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حجة يظنون أنها تنجيهم، قالوا له: إنما تتبعناك خسرنا الدنيا. وهذه نقص عقل من عندهم وعدم تفكير صحيح في عواقب الأمور. يقولون: لو اتبعناك لقاتلنا الناس، وحينئذ نصبح خائفين وجلين، ما علموا أن من كان مع الله فإن الله يؤمنه كما أمن موسى عليه السلام فيما سبق من ذكر قصته، سواء يوم هروبه إلى أن سلك طريق مدين، أو في يوم وصوله إلى الطور. ولذا قال: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي إذا صدقناك وآمنا بك وسرنا على دينك فحينئذ سيأتي الناس إلينا وسيغزوننا وسنكون نهبا لهؤلاء القبائل فنتخطف من أرضنا. ألم يكن من شأنهم أن يوقنوا بأن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال؟ ألم يعلموا بأن الأمن منة منه سبحانه، يعطيها من يشاء، وقد وعد الله أهل الإيمان بأن يكون لهم الأمن، كما في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما في قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم أجاب الله عليهم ورد عليهم دعواهم بأمر واقع ملموس، فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا. فهذا الحرم الذي جعله الله لقريش ومن كان معها قد جعله الله حرما آمنا. وانظر كيف جعل الله البيت في أزماننا هذا حرما آمنا، مع أن الدنيا تموج، ومع أن الناس لا يأمنون في كثير من الديار، ورغم محاولات من يحاول تشويش الأمن في هذه الديار، سواء من قوى كبرى أو من دول مختلفة أو من منظمات سرية وعلنية أو من أحزاب أو من منظمات، إلا أن الله جل وعلا يحمي هذا البيت ويبعد عنه ويبعد عنه محاولات أولئك الأقوام. لما كان هذا البيت قد قام أهله بتوحيد رب العزة والجلال وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا البيت لا يؤمن أن يأتي إليه من يحاول إفساده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه في آخر الزمان يأتي إلى هذا البيت ذو السويقتين فيهدمه حجرا حجرا. وقد سمعنا من أخبار التاريخ أن هناك في أزمان ماضية فقد الأمن في هذه المواطن والرباع، حتى كان يؤخذ على الحجيج الأموال الطائلة من أجل تأمينهم وإبعاد أنواع المخاوف عنهم. ألم تسمعوا بخبر القرامطة؟ جاءوا إلى هذا البيت فيه عشرات الألوف يطوفون به ويقومون بأداء النسك، فعرضهم للسيف ولم يكن معه إلا عدد قليل قرابة الألف، فقتل الناس في هذا البيت ورماهم في بئر زمزم، ثم احتمى داخل البيت جماعة فدخل إليهم في داخل البيت فقتلهم فيه، وهو يقول: الله يخلق الخلق وأفنيهم أنا، حتى أخذ الحجر الأسود وانتقل به إلى بلاده ووضعه في موضع مهين في بلاده. في قصص يحزن المرء من سماعها وإيرادها، فكيف بشأن أولئك الذين حضروها؟ قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، ثم امتن عليهم بنعمة أخرى، ألا وهو أن هذا البيت يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى أي يحضر له، ويقدم لهذا البيت ثمرات كل شيء، أي جميع الثمار من جميع البلدان رزقا من لدنا، أي فضلا من الله جل وعلا وإحسانا منه سبحانه. فهذه آية عظيمة، هذا البيت في هذه الصحراء القاحلة بين هذه الجبال المخوفة يكون آمنا، ومن دخله كان آمنا. ثم هذا البيت مع أنه في واد غير ذي زرع، إلا أن الله جل وعلا يجلب له أنواع الثمار، بل إن الناس يجلبون إلى البيت أحسن ثمارهم، وذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لم يكن من شأنهم أن يتبصروا في حقائق الأمور ويعلموا أن الأمن من الله، وأن القوة عنده سبحانه، وأن النصر بيده جل وعلا، وأن عواقب الأمور عنده جل وعلا لأوليائه. وحينئذ فكيف يخاف الإنسان أن يكون اتباعه للحق سببا من أسباب زوال أمور الدنيا عنه؟ ثم تفكر، إذا كنت تعلم أن هناك دارا آخرة طويل أمدها، فحينئذ كيف تقدم الدنيا عليها؟ ثم أعطيكم أمرا آخر، ألا وهو أن كثيرا من الأمم التي تركت دعوة الحق ولم تستجب لأنبياء الله ودعاته لم يسلموا من العذاب، بل نزلت بهم العقوبات الشديدة، ونحن لازلنا نسمع بأمم متعددة وأناس لهم مكانة ومنزلة، أمر ونهي، سلطان عظيم وملك كبير، قدر الله جل وعلا عليهم الهلاك فهلكوا في أوقات يسيرة. ولذا قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. كون أمة من الأمم عندها نعم كثيرة متتابعة لا يعني أن تسلم من نزول هلاك الله وعذابه متى ابتعدوا عن شرعه وتركوا توحيده ولم يقوموا على نهج أنبيائه عليهم السلام. وكم أهلكنا، أي هناك قرى كثيرة وأقوام عديدون أهلكهم الله، أي استأصلهم وأنزل بهم الهلاك العام حيث لم يبقى مع أحد منهم، مع أنهم كانوا في قرية وفي مدن وفي مساكن عظيمة وكانت عندهم أنواع المعايش، ولذا كانوا قد بطروا معيشتهم. وكان منهم أن جحدوا نسبة هذه النعم إلى الله جل وعلا، فماذا كان شأنهم؟ كان الهلاك، لم يبق إلا مساكنهم. لو دار واحد منا في العالم لوجد مساكن تلك الأمم أطلالا وآثارا لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. كم من قرى عظيمة ومساكن كثيرة نشاهدها في أنحاء العالم سكنتها أمم قد أهلكها الله. هذه مدين، وهذه مدين قرية قوم شعيب، وهذه مدائن صالح، وهذه الأحقاف، وتلك تدمر، وإلى غير ذلك من المدن والقرى الكثيرة العظيمة بنيت ببناء عظيم ومع ذلك لم تؤمن أهلها من نزول العذاب والعقاب بهم. وكنا نحن الوارثين، أي أن الدنيا بعد هلاك هذه الأمم لله يصرفها كيف يشاء، يجعلها لأوليائه المؤمنين. ولذا قال جل وعلا محذرا قوم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم من الهلاك مثل ما أصاب الأمم السابقة: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فهذه فيها تخويف لهم، فإن الله قد أخبرهم بأن من سلفهم من قبيلتهم لم يهلكهم الله لأن الحجة لم تقم عليهم، ولأنه لم يصل إليهم نبي يبلغهم شرع الله، لكنكم يا هؤلاء قد بلغكم شرع رب العزة والجلال، وقد جاءكم نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى يتلو عليكم الآيات والدلائل والحجج والبراهين التي تقنع كل منصف. وحينئذ احذروا أن ينزل بكم من الهلاك مثل ما نزل بمن سبقكم. ثم قال: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي أن الهلاك إنما ينزل على العباد متى وجد عندهم ظلم، سواء كان ذلك الظلم لأنفسهم في حق الله بأن يصرفوا العبادة لغير الله، أو بأن لا يقوموا بشرع الله، أو كان ذلك الظلم في حق عباد الله بأخذ حقوقهم وبالتسلط عليهم بأنواع الأذى. وحينئذ يحذر الإنسان من الظلم. ثم قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، أي لا تغتروا بما وصل إليكم من النعم، فإنما هي متاع، أي شيء تستمتعون به ثم يزول عنكم، وإنما هو زينة مجردة. وأما الخير الحقيقي العميم فهو في الآخرة في جنات الخلد، مما سنشير إليه بإذن الله في يومنا القادم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة في نهجنا، ونسأله جل وعلا أن نكون من الصابرين المنفقين المعرضين عن اللغو، الذين يتبعون السيئة الحسنة، كما نسأله جل وعلا أن يهب لنا هداية من عنده نسترشد بها ونسير على مقتضاها، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا أمنا وارفا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدر علينا أرزاقنا وتولى جميع شأننا، اللهم اكفنا شر الهلاك، اللهم إنا نعوذ بك من هلاك يصيبنا عند مخالفة شرعك هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.